قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أحبتي وإخوتي، هل تعلمون أن شهركم الآن قد انتصف؟ هل عندنا عند أصحاب الهمم العالية والعزائم الراقية، هؤلاء شمروا عن ساعد الجد فاستثمروا أول الشهر استثمارا مباركا، لكن أنت وأنت يا أختي يا من قصرت به أعماله وضعفت به همته وقلت في الخير عزيمته، انتبه وانتبهي، الأيام تمضي والليالي تمر وهي والله كالبرق الخاطف، 15 يوما من شهر رمضان من فرصة الله التي أتاحها لنا حتى ننمي أعمالنا ونقوي إيماننا ويقيننا ونكفر عن سيئاتنا ونغترف من فيض الله وعونه ومدده ورحماته، ما يكون لنا زادا في طريقنا إلى الله عز وجل. مضى 15 يوما وسنستأنف غدا اليوم الأول من 15 يوما القادمة. إن هذا لنداء محب ورجاء من يريد لأمته الخير. أخي الحبيب، اجلس فحاسب نفسك، كم يوما فاتتك بعض ركعات صلاة التراويح؟ إن كانت قد فاتتك فلا يفوتنك شيء منها في الأيام القادمة. كم قرأت من كتاب الله؟ كم ختمت؟ كم جزءا أمضيت وأنت تقرأ في كتاب ربك عز وجل؟ ماذا جرى بينك وبين ربك في توبة صادقة وإنابة خاشعة وخلوات بينك وبين الله تعاهده على أن تمضي إلى الله في أن تستقيم على أمره وتستجيب لمراده وتغار على دينه وتنتصر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلنا ذلك؟ يجب أن نحاسب أنفسنا حتى لا تمضي علينا الأيام سراعا ونحن في غفلة من حياتنا. أرجو أن نتنبه أيها الإخوة الأحبة، أيتها الأخوات المباركات، وأن يكون الحساب جادا جادا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ علاء من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو أخبارك يا شيخ؟
الله يرضى عليك أخي الحبيب، الله يرضى عنك يا أخي.
يا شيخ، أنا ممكن بعد بعد صلاة الفجر، صليت الفجر وطلعت،
أي
حسيت بحموضة من المعدة، فطلعت حموضة ممكن لفوق على عند أول المري ورجعت.
نعم.
فما بعرف يعني هل أكمل الصيام ولا؟
أبشر حبيبي، أقول لك الآن إن شاء الله. أبشر حبيبي. نعم. أمل من هولندا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي
يا
أمل.
زيك يا سيدنا الشيخ.
الله يكرمك يا أختي الكريمة، تفضلي.
يا سيدنا الشيخ، أنا تركت الصلاة لمدة 7 أشهر وأنا ندمانة كثير، وهلا بدأت في الصلاة وبدي يعني هل أقضيها ولا ماذا أفعل؟ وعندي سؤال ثاني،
نعم، السؤال الثاني.
أنا بخاف كثير من الرعد والبرق لدرجة أني أتخبى في البيت وما أقدر أتحرك ولا أخرج، وأضع أصابعي في أذني وأخاف وأرتعش، فهل يكون ربنا يعني غضبان علي لأنني بخاف؟ وماذا يجب علي أن أفعل لأتجنب هذا الخوف؟ وجزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين. نعم حبيبي. كريمة من الجزائر، تفضلي يا كريمة.
الجزائر. نعم، السلام عليكم سيدي شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا كريمة.
نطلب منكم سيدي الدعاء فقط.
الله يبارك،
وجزاك الله كل خير.
اللهم آمين، وفقكم الله وتقبل منا ومنكم. طيب، نبدأ بسم الله بأخينا الكريم علاء. كما سمعتم يقول: أنا بعد صلاة الفجر حصل عنده شيء من الربكة في المعدة، فصعد شيء من الحموضة إلى المريء فقط ولم تصل إلى حلقه ثم عادت، فهل يتم صومه؟ أتم صومك يا علاء، وفقك الله فصومك صحيح، إذ أن هذه الحركة كانت يعني فوق إرادتك وليس لك فيها اختيار، وبالتالي لم يخرج شيء إلى فمك حتى تبلعه، وصلت إلى المريء وعادت، فصيامك صحيح ولا يضرك إن شاء الله. أختنا أمل من هولندا تقول: هي نادمة جدا على أنها تركت الصلاة. والله شوف يا إخواني، علينا أن نعلم على أن الإنسان إذا ندم على المعصية وأقبل على الطاعة، أنا أريد أن أبشره، أنا أبغى أبشر، أريد أن أبشرك، أريد أن أبشرك يا أمل بأن الله يحبك، لأن الله يحب التوابين، والتوبة هي الندم على ما مضى والعزيمة على أن لا يعود. هذا هو يعني يندم على ما مضى ويترك الخطأ ويعزم على أن لا يعود. فهي الآن ندمت على ترك الصلاة، وهي الآن بدأت تصلي وعازمة على ألا تترك الصلاة. هذا ما شاء الله توفرت فيها كل شروط التوبة، معنى ذلك الله يحبك. لكن لا تفرطي في هذا الحب من الله، ويجب أن تستمري، وستأتيك الشياطين تحاول، سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن. شياطين الإنس: إيه أنت أصبحتي ولية، أنت أصبحت متدينة، أنت مدري إيه، أنت ترهبنتي، هذا. وشياطين الجن يوسوس إليك، ولكن امضي وتوكلي على الله ولا تترددي. بالنسبة للسبعة الأشهر، أنا في تقديري الذي يأتي إلي يقول: أنا تركت الصلاة 3 سنوات 4 سنوات، أقول: لا حاجة في أن تعيدها، واثبت على، لأن هذا شاق عليه لما، لكن 7 أشهر لا بأس، ما دمت شابة ونشيطة صلي مع كل صلاة صلاة لسبعة أشهر قليلة، ولعل الله يتوب عليك. فأنت حاولي مع كل صلاة صلي صلاة صلي صلاة، ولكن أثبتي على الحال الذي أنت عليه. تقول: أخاف من الرعد والبرق. ما عليك إن شاء الله، إذا بدأت في الاستقامة فاعلمي أنه لا يمكن أن يصيبك شيء ما كتبه الله عليك، يعني ثقي بربك أن الحامي لك هو الله، وبالتالي فلن يخاف المسلم لا من رعد ولا من برق ولا من ريح ولا من، لأنه متوكل على الله. حسن التوكل على الله يعيد إلى قلوبنا أمانا وطمأنينة وأمانا إن شاء الله. غنية من الجزائر، تفضلي يا غنية، تفضلي يا غنية. أبو أسامة من تونس، آسف إن تأخرنا على غنية. نعم أبو أسامة، تفضل يا أبا أسامة.
أهلا بك يا شيخ،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ.
نعم حبيبي،
الله يبارك فيك. بس نسألك على القرض.
أيوة،
في عنا في تونس.
أيوة،
بنوك كلها ربوية.
نعم،
لكن أخيرا في بنك جديد، بنك إسلامي.
الحمد لله، بشرك الله بالخير.
لكن بدي أتأكد من الصيغة.
أيوة، بسم الله.
الصيغة كيف؟ يعني أنك ما تأخذ معناها نقود من البنك.
نعم،
إذا بتريد تأخذ مواد بناء مثلا.
نعم.
البنك هو اللي يدفع معناها الثمن تاع المواد البناء.
ايوه.
ثم انت يعني تسدد النقود للبنك، لكن بنفس ليس بنفس المبلغ اللي ممكن تشتري به بيقولوا صيغه المرابحه.
المرابحه. يا ابو اسامه انا سافصل لك ان شاء الله، ساقول لك ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. ليلى من الجزائر، تفضلي يا ليلى.
السلام عليكم يا اخي.
وعليكم السلام يا اختي الكريمه، تفضلي.
انا ليلى التي اتصلت البارحه.
ايوه.
اعتذر اخي انقطع الخط.
نعم يبدو، ما ادري والله، تفضلي يا اختي هاتي سؤالك الان. الوقت فيه ساعه.
هل ممكن ولو باختصار يا اخي تلقي كلمه عن معامله الايتام، وان تدعو لي وللمسلمين جميعا ان يسترني ويفرج علي بالزوج الصالح مثلا. والله لا اقوم الليل وادعو الله طوال النهار يا اخي.
يا ليلى يا ليلى يا نعم. ليلى انت اليتيمه التي كلمتني
نعم.
امس
نعم.
جاءتني مكالمات بالعشرات كلهم
نعم.
يتمنوا اسمعيني، الامه فيها خير، وجاءتني مكالمات بعد انتهاء البرنامج بالعشرات، بل بعضهم كان يبكي وهو يكلمني رحمة بك. المسلمون فيهم خير.
والله يا أخي عائلتي جد غنية، ولكن
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمين إن شاء الله فيهم خير. طيب نجاوب يا حبيبي. طيب أولا أختنا كريمة من الجزائر طلبة الدعاء. نعم نحن نقول اللهم وفقنا ووفقها، ووفق كل أحبابنا المشاهدين، وتقبل منا رمضان يا رب العالمين. هذه أيام مباركة. أخي أبو أسامة بشرتني بوجود بنك إسلامي في تونس، والله يا أخي هذه بشائر خير. بالمناسبة نحن نحب تونس وأهلها ونحب كل العالم الإسلامي، لكن تونس بالذات أنا أريد أن أقول لهم بأن هذا البلد أكثر من فيه من أحفاد الصحابة، لأني أنا زرت جامعة الزيتونة، آلمني أن الطالبة المسلمة تمنع من أن تغطي رأسها إذا دخلت، أنا تألمت كثيرا، لكن إن شاء الله الخير قادم في هذا البلد الطيب، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويعينهم. تعالوا المسلمة الزيتونة هي الجامعة العريقة العظيمة التي خرجت أجيال من العلماء والعباد والزهاد والصالحين، وانتشروا في الأرض، وكان علمه ينتشر شرقا وغربا وجنوبا في الصحراء. لا نحن نعرف تاريخها جيدا، ونعرف من هو ابن عاشور، من هو محمد حسين، ومن هو من يعني علماء عظماء. على أي حال أعود فأقول بالنسبة أن يوجد فيها بنك إسلامي هذه نعمة. وصيغة المرابحة يعرفها العلماء، والبنك الإسلامي من شروطه أن تكون لديه هيئة رقابة شرعية تشرف على تصميم هذه العمليات الأوعية الاستثمارية وعلى مراقبة تنفيذها، وإذا كانت بصيغة المرابحة فصيغة المرابحة حلال حلال حلال. والمرابحة هي عقود قائمة على الأمانة، تسمى من عقود الأمانة. لو جاء إلي هذا ابن الحبيب المصور الذي يصورني وينقل صورتي إليكم وقال لي يا أخ عبد الله أنا أريد أن أشتري منك هذا القلم، بكم اشتريته؟ أنا أزيدك عليه ريالا أو ريالين أو أعطيك نسبة على ما اشتريته به، على ما قامت به السلعة أعطيك نسبة 10%، لا بأس أنا أبيعه وأسلمه. فإذا كان البنك سيشتري الحديد أو الإسمنت وما تقوم به السلعة من شراء ونقل وتخزين وكامل، وبعدين يقول لك أنا كلفتني سلعة الحديد بمبلغ مقداره كذا وأزيد عليك مبلغ نسبة كذا، استلم تفضل خذ الحديد يا أخي وقسط لي هذا المبلغ على كذا سنة، هذه نعمة من الله. أصبحنا نتعامل بالسلع. أتدر ماذا يعني ذلك؟ يعني حنحرك التجارة الداخلية، وسندخل في التجارة الداخلية مجموعة من العوائل تشتغل الحديد والإسمنت والعمال والتاجر الكبير والتاجر الصغير، يعني قضايا كثيرة. أنا ما ليس هذا وقت الحديث عنك، تفضل يا سيدي. لا إله إلا الله. أم عمار من العراق، تفضلي يا أم عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا شيخ.
الله يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. تفضل يا أم عمار.
أجمعين. يا شيخ احنا عندنا مبلغ من المال من وفي أن نشتري دار، عندنا مبلغ من المال من وين نشتري دي مال، هل علينا زكاة؟
طيب نعم يا أختي يا أم عمار، تسمعين الإجابة إن شاء الله. تفضل حبيبي. أبو زيد من السعودية، تفضل يا أبا زيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي العزيز، حابين نسأل عن موضوع شوي حساس. إحنا بالنسبة إحنا كأطباء أسنان نشتغل بالتأمين، الناس المغطاة بالتأمين الطبي، ولكن في بعض الأحيان نقدم لهم خدمات غير مغطاة بالتأمين بحسب عقود الموجودة بيننا المستوصفات وشركات التأمين. نقدم الخدمة هذه على أساس شغلة إنسانية نحاول نساعد فيها المراجعين، لأن التكلفات الغير مغطاة مكلفة جدا 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 بالنسبة للناس. فهل هذا الشيء حلال حرام، نقدمها ما نقدمها؟ فحبيت أتأكد من الموضوع. الله يجزاك.
الله يبارك فيك يا أبا زيد، ما شاء الله أكثر الله في الأطباء الرحماء من أمثالك. أكثر الله من الأطباء الرحماء من أمثالك يا أبا زيد، يا دكتور أبو زيد. أمل من السعودية، تفضلي يا أمل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كنت عايزة أستفسر، أنا شغالة في مركز.
أيوة.
هذا المركز بيعمل خدمات منزلية.
أيوة.
وأنا أتيت على عقد صاحب العمل، يعني ما التزمش بالبنود اللي موجوده بالعقد.
نعم.
فخلال يعني من اقتطاع للراتب ومن خصومات، هذه الاشياء ما كنت اعلمها من قبل ما بوصل بالسعوديه.
نعم.
فبعمل خدمه منزليه، فاثناء الخدمه المنزليه ببقى زاهده مثلا لخدمه واحده، فرد واحد. خلاص انا مدرسه يعني معلمه.
نعم.
فبجد اثنين او ثلاث، انا يعني احضر لها المبلغ الواحد والاثنين او الثلاث هدول بيرجعوا لي انا، ولا لازم برجع لها المبلغ كله؟
طيب.
مع العلم يا شيخ ان هي عامله لي نظام الكوتا، يعني لازم اجيب مثلا مبلغ معين في الشهر، لو ما حصلتش المبلغ هذا بتعمل لي خصومات من الراتب بتاعي من الأصل بتاعي، وهذا كله ما كان موجود بالعقد من الأول.
واضح واضح يا أمل، واضح، الله يرضى عليك. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أختي أم عمار من العراق تقول إنها جمعت مبلغا من المال لتشتري به منزلا، يعني هي مال وحال عليه الحول قبل أن يشتروا المنزل، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، ما دام أنه قد حال عليه الحول وهو لا زال مجمدا عندكم فهو نقد، لا بد له من زكاة. زكوه 2.5% وأعطوه للفقراء المساكين، لكن إذا اشتريتم المنزل انتهى، لأن المنزل لا يزكى مهما بلغت قيمته. أبو زيد، حقيقة أخي الدكتور أبو زيد، على المسلم بادئ ذي بدء أن يتأكد من سلامة العقود التي سوف يجريها بينه وبين من يتعامل معه، سواء كان التعامل بين فرد وفرد أو مؤسسة وفرد أو مؤسسة ومؤسسة، علينا أن ننضبط ابتداء في أن تكون العقود القائمة بيننا وبين آخرين عقود نعلم أنها عقود شرعية، ليس فيها إجحاف، ليس فيها مضرة، ليس فيها ظلم، ليس فيها خلل، ليس فيها غرر، ليس فيها جهالة، ليس فيها يعني العقود مبنية على تبادل مصالح مشروعة، كل يستفيد من جهته، هذا أنا أوصي بهذا كل مسلم. أنت تريد أن تعمل عمل، تأكد من سلامة عملك من خلال مشروعية العقود وانضباطها ابتداء. طيب، سنرى في عقود التأمين، وسأفترض أن الذي تتعاملون معه عبارة عن مؤسسة تأمين تعاوني إسلامي، عندهم طبعا يغطوا تغطية معينة، وما زاد عن هذه التغطية التأمينية الحد التأميني فإنهم يقولون لا نغطي، يعني يشتغلون بشكل معين، ما زاد عليه يضعون قيودا معينة. احنا نقول نعم نجري هذا يعني بحسب العقد تماما، وما زاد عليه طبعا لا يغطى، ولكن علينا أن نحسن للأمرين. أنا كقائم على هذا العمل، لو أن القيمة الإضافية التي فوق العقد التأميني ستكون عالية جدا، وأرى أن فيها علو زايد، وفي مقدوري أن أكون حكما كطبيب منفذ بين هذا المريض وبين الجهة المستثمرة لهذا العمل، أن أتقي الله وألا أكون ظالما لأحد من الطرفين. هذه قاعدة عامة، وأحسن بالعدل. نعم، منى من الكويت.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال.
تفضلي.
أنا معقود قراني من سنة، يعني خطيبي قال لي أنت طالق، كنا فترة كنا متنفذين يعني شدينا مع بعض سوا، وبعدين هو قال لي هو متنفذ ومتعصب وما كانش واعي اللي بيقول يعني. فقال لي محسوبة.
يا منى، تقولي خطيبك قال، يعني أنتوا أجريتوا العقد ولا ما أجريتوا العقد؟
لا جاريني العقد بس لم يتم الزفاف.
أجريت العقد، العقد إيجاب وقبول، مش لازم الكتابة. يعني جلست عند أبوك وهو وقال زوجتك ابنتي وقال
أيوة قبل، كتبنا كتاب.
كتبت الكتاب. إيه نعم.
طيب،
وقال لك أنت طالق ثم قال لك أنه لم يكن مدركا.
أيوة يعني. فهل إحنا سألنا الشيوخ قالوا لازم عقد جديد ومهر جديد، وفي شيوخ ثانية قالوا لا مش لازم، فأنا عايز أفهم يعني إيه صح.
لا، وأنا سأقول لك الذين قالوا كذا كما قلتم لهم، أنا إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. طيب، أختنا أمل، تفضل يا حبيبي. أم وليد، وليد من فرنسا، تفضلي يا أم وليد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
يا رب. الله كريم، الله لطيف. نعم يا.
عندي أربع أسئلة.
ما شاء الله. السؤال الأول.
السؤال الأول هو حكم تخضيب السواد، الشعر بالسواد لفتاة، يعني الشعر لا يكون أبيض ليس به شيب، لفتاة متزوجة ومتحجبة. السؤال الثاني.
نعم.
وهو حول التشبه بالكافرات. التشبه بالكافرات يعني إذا رأيت في الشارع، نحن هنا في فرنسا، كافرة أعجبتني قصة شعرها فقصصت شعري أو صبغت لون شعري مثلها وأنا متحجبة، وذلك بغرض الزينة للزوج.
طيب،
هذا يعد من التشبه بالكافرات.
طيب خير.
وبخصوص زكاة المال.
أيوة.
هل مال الزوجة، عندي حسابي الخاص فيه مال لم يعد لم يبلغ النصاب، هل يعد مالي من مال الزوج ويدخله في حسابي المال الذي سيزكي عليه أم لا؟
ما شاء الله، أحسنتي.
أما السؤال الأخير فهو حول منذ البلوغ لم أقضي أيام رمضان التي لم أصمها. أنا لا أعلم، لا أدري كم هو عدد الأيام هذه وكم عدد السنوات، فما هو الحل لحتى أكفر عنها؟ أو
كم عمرك الآن؟ كم عمرك الآن؟ كم سنك؟
25 سنة، لكني كنت أقضي منذ 19 18 أقضي أيامي التي لم أصمها، لكن قبل ذلك لا أحصي عدد الأيام.
هل كنت تصلي قبل 19 سنة؟
نعم أصلي.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا بنتي. نجاوب حبيبنا أم ليث من الأردن، تفضلي يا أم ليث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال بالنسبة لزكاة المال، بدي أسأل، في عنا قطعتين أرض اشتريناهم قبل عدد سنوات، يعني احنا كل سنة بنخرج عنهم زكاة مال بس احنا مش عارضينهم للبيع يعني، لكن ان يعني جاءهم سعر جيد رح نبيعهم في يوم من الايام، لكن حاليا احنا مش عارضينهم للبيع.
مش عارضينهم، مش عارضينهم، مجمدينهم.
لا لا احنا مش عارضينهم للبيع.
طيب طيب.
لكن اذا مثلا اجانا سعر فيهم جيد رح نبيعهم.
نعم نعم.
وبالنسبة للذهب الشخصي يعني اللي الي أنا ما بلبسه، هو موجود عندي مش كمية كبيرة بس أنا ما بلبسه لذهبي.
نعم.
لكن برضو مش هدفي إنه أبيعه، يعني موجود عندي وما رح أبيعه في يوم من الأيام، هل في زكاة مال ولا لا؟
طيب أبشر يا أم ليث إن شاء الله. طيب نعود أحبابي إلى الأسئلة التي، نعم ألو، نعود إلى الأسئلة. عندنا أختنا أمل من السعودية، هي جاءت في عقد، نفس الكلام الذي قلته لأخي الدكتور أبو زيد أقوله لك يا أختي الكريمة أمل، لابد أن تكون العقود واضحة. طيب لو أنهم زادوا على العقد المتفق عليه لا تلتزمي به، ما لهم حق، ما يجوز لهم أن يكلفوك فوق العقد المتفق عليه، وإذا كلفوك فوق العقد المتفق عليه قولي لهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فما دمت جئت لكي تشتغلي لفرد أو لواحدة يعني في العمل، لأن لا أدري أنت قلت عمل منزلي، فأنا أقول اشتغلي بموجب ما يقتضيه العقد. بعدين في شيء آخر بدأ يفعله بعض الذين يأتون بالعمالة، يأتي بالعمالة لكي يكون مثلا عامل نجار، فيأتي يقول له لا أنا ما أريدك أن تكون نجار، أعطيك راتب، أنا أرميك في السوق السوداء، اشتغل أنت كما تحب ولكن تدفع لي شهريا، تعطيني أنا شهريا 500 ريال أو 600 ريال، من أجاز لك هذا؟ اتق الله في نفسك، هذا لا يجوز مطلقا إلا إذا كان هناك تغيير لصيغة العقد بأن يتحول العقد إلى عقد مضاربة، كأن جئت واحد عنده قدرة على التجارة الجيدة تعطيه المال وهو يتجر يشتغل وتتفقون على نسبة الأرباح، هذه عقد مضاربة لا بأس به. أما إذا كنت قد جئت به كعامل تنفيذي مهني فلا يجوز لك أن تغير إلا بالاتفاق، ولا يجوز لنا أن نضغط على العمال لنكلفهم فوق طاقتهم أو نحول العقود في مصلحتنا ومضرتهم، هذا ظلم، والظلم مرتعه وخيم، والله سيحاسب الظالم على ظلمه إن لم يقع هذا الظلم، ترى عقوبته عليك ترى في أبنائك وبناتك، علينا أن نتق الله. طيب أمنا تقول بأن تسميه خطيبة، ليس خطيبك هذا زوجك، ما دام في عقد فهو زوجك، تقولين بأنه يعني تغاضبت أغضبته وأغضبك فقال لك أنت طالق. نعم إذا طلق الرجل بعد العقد وقبل الدخول والخلوة، فإذا طلقها طلقة واحدة لابد أن إذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد، لكن الذين قالوا لكم ليس فيه شيء نظروا في كلامكم، فأنتم قلتوا لقد كان غضبان غضبا شديدا أغلق عليه عقله وبالتالي لشدة الغضب قال أنت طالق، اللي بتقول هذا الكلام ويتحقق المفتي من هذا الكلام يقول لك ما هو طلاق، هو صادق ما هو طلاق. وأما إذا جئتم إلى واحد قلت والله خطئ الذي سوى العقد خاصمت أنا وياه وقال لي أنت طالق ولم تبيني كيف كانت حالتي، يقول لك لا بد من عقد جديد. ولهذا كان يقول علماؤنا السابقون المفتي أسير للمستفتي، يفتي بحسب الصورة التي قدمها له غير القضاء، القضاء لا يتحرى ويتحقق ويأتي بالشهود والبينات والكذا، أما المفتي فهو يسمع ويرد على ما يقوله صاحبه. نعم يا حبيبي، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أحبابي أعود إليكم وأجيب على أسئلة أختنا الكريمة أم وليد من فرنسا. سؤالها الأول تقول: حكم الخضاب بالسواد للمرأة لا بأس، لا بأس به بالنسبة للمرأة، الخلاف في مسألة الرجال. والرجال المفترض أنه إذا أراد، أولا الخضاب، خضاب اللحية بالنسبة للرجل أو لرأسه قد فعله الصحابة، لكنهم كانوا يخضبون إما بالحناء أو بالكتم. الحناء بيكون أحمر كما تعلمون في الجملة، والكتم هو البني الفاتح، البني الفاتح. فإذا استخدم الإنسان البني الفاتح فلا بأس بذلك. تسأل سؤالا عجيبا، تقول: أنا لو رأيت مثلا صبغة معينة أو تقليعة معينة لامرأة غير مسلمة وأردت أن أفعلها وأنا محجبة، لكن أفعلها لزوجي في بيتي، لا أخرج بها ولا أقصد بها التشبه، وإنما أقصد بها أن هذا نوع من الجمال أفعله لزوجي، أقول هنا النية هي الأصل. ما دام أن النية ليس قصدها التشبه وإنما القصد أن تكون عند زوجها حسنة جميلة تعف عينه وتعف ناظره وتعف تطلعه، لا إن شاء الله ليس فيها شيء، لأن النية هنا نية حسنة. لكن على ألا يصبح الأمر فيه خراب للأذواق أرجوكم، لأن تدمير الأذواق شيء مما يريده الذين يريدون أن يدمروا الإنسانية، ولهذا تجدهم للأسف الشديد يحاولون أن يفسدوا أذواق الناس بصور بشعة لا يقرها الطبع السوي. يعني أنا ما أدري، لكن أنتوا أعرف، المهم اتقوا الله في أنفسكم. أي نعم، عبد الكريم من بلجيكا، وإن شاء الله نجاوب على البقية. عبد الكريم تفضل. يا عبد الكريم
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا حبيبي عبد الكريم، وعليكم السلام، تفضل.
جزاكم الله كل الجزاء عن الأعمال.
اللهم آمين. نعم
يا شيخ، عندي مجموعة من الأسئلة من الأشخاص هنا الذين يريدون أن تفتي لهم على بعض المواضيع، ولكن لكثرتها أطلب منكم أن تقدموني الهاتف الشخصي.
طيب.
كي أستطيع أن، وهي حوالي 12 سؤال، ولكن أظن أنه مع ضيق الوقت لن نستطيع أن نبثها عبر القناة الأرضية، فهل يمكن الحصول على الهاتف الشخصي؟
نعم خذ الهاتف الشخصي، ولأن الوقت لم يعد عندنا في هذه الحلقة وقتا يتسع للإجابة عليها. ترى ما عاد بقي وقت يا حبيبي. أم محمد تفضل. يا أم محمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت في حالة غضب وانهيار من البكاء الشديد بسبب مشكلة مع زوجي.
نعم.
فطلبت منه أن يطلقني، فطلقني، قال أنت طالق، وأحسست أنه لإرضائي فقط، لأنه لا، من العادة أنه لا يقول أنت طالق. وبعدها بقيت مع أبنائي في المنزل، يعني لم أترك المنزل، وهو يريد أن يعني أن يتراجع في كلامه ويرجعني، فماذا عليه أن يفعل؟
هل سبق
أن يفعل؟ وهل لي ذنب لأني بقيت مع أبنائي في المنزل؟
أن لحظة، هل سبق أن طلقك؟ خليكي معايا، سبق أن طلقك؟
لا أول مرة.
هذه أول مرة، خلاص خليه يراجعك، يراجعك. نعم. وتحتسب طلقة ولا تعودي لمثل هذا. يراجعك وأنت زوجته، يقول راجعتك يا زوجتي، ويشهد اثنين من المسلمين وذهبت عليكم طلقة، وابقي مع زوجك ومع أولادك. أجبتك بسرعة. بعدين عندنا أختنا أم وليد، سؤالها الثالث تقول: زكاة المال، مال الزوجة لم يبلغ النصاب، هل تضم مالها إلى ماله لكي يستكمل النصاب؟ لا، أنت لك ذمة مالية مستقلة وله ذمة مالية مستقلة. عند هؤلاء في القوانين الوضعية يجعلون مال الزوجة كمال الرجل، لا، نحن نقول مال المرأة لها ذمة مستقلة، زوج له ذمة مستقلة، فلا يكمل النصاب بمال الزوجة على زوجها. تقول: لم تقضي ما فاتها من فترة طويلة من الصيام، والله إذا كان الذي فاتك تستطيعين حسابه فصومي واجتهدي فيه، عسى الله أن يعينك ما دمت كنت تصلي، فاجتهدي في قضاء ما فاتك إن شاء الله. وأمامك في السنة 360 يوم، وربنا سبحانه وتعالى يعينك ويسدد خطاك ويعينك. أم ليث لها سؤالان مهمان. سؤالها الأول تقول: بالنسبة لزكاة الأرض التي نحن لا نريد أن نبيعها، ما عرضناها للبيع لكنها مرمية هناك، لكن لو جاءنا عارض من العوارض بمعنى أنه واحد أعطانا قيمة كبيرة نبيعها، هذا تسمى الأرض حالة التربص، قاعدين ما هم عارضينها لكن متربصين ينتظروا متى ترتفع قيمتها أو يتركوها للزمن القادم. أي نعم، أنا أقول العبرة بالعرض، فإذا نوينا العرض وبدأنا نعرضها للبيع من نية العرض نحسب سنة، فإذا مر عليها السنة وهي معروضة فلا بد من تقدير قيمتها السوقية وزكاتها. أما الأرض المتربصة هذه فيتوقف إلى تحديد نية البيع. الذهب أيها الإخوة، قلت لكم الذهب يا أحبابي ليس ذهب المرأة في زينتها حليها ليس في زكاة. أحبابي وإخوتي، اللهم تقبل منا يا ربي، ويسر أمورنا وأصلح شأننا واكفنا ما أهمنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.